الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في الزروع والثمار، أو نقول بالخارج من الأرض. كنا قد بينا سابقا أن الأموال الزكوية خمسة، فهذه الأموال الزكوية هي البهيمة الأنعام وقد أخذناها، الذهب والفضة وقد أخذناها، واليوم سنأخذ الخارج من الأرض، ويبقى معنا عروض التجارة. فهذه أربعة في الإجمال، خمسة في التفصيل، وذلك إذا جعلنا الذهب والفضة مالين أو نجعلهما تحت اسم واحد ونقول النقدان مثلا. فعد الزروع والثمار ويمكن نجعلهما مالا واحدا تحت مسمى الخارج من الأرض. وكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الخارج من الأرض الذي هو الزروع والثمار، وذلك أن الخارج من الأرض نوعان، أحدهما النبات، وهذا النبات قد يكون زرعا وقد يكون حبا بأنواعه، بأنواع الحبوب وبأنواع الثمار، يكون ثمرا أو حبا أو كذا. هذا النوع الأول الذي يخرج من الأرض. هناك نوع آخر أيضا يعد خارجا من الأرض، وهو المعادن. هذا المعدن الذي يخرج من الأرض له أماكن يعرفها أهلها، والخبراء يعرفون أماكن هذه المعادن، قد تكون من عيون الصخور، تكون من الجبال وهكذا. وهذا المعدن قد يكون ذهبا وفضة، وقد يكون من غير الذهب والفضة، من سائر الجواهر كالنحاسي والحديد والكحل وغيرها الجواهر. فالكلام في هذا الأمر أو في الخارج من الأرض سيكون على هذين النوعين. نبدأ بالنوع الأول وهو النبات، وإنما عبروا بالنبات ليشمل الزروع والثمار، ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونصاب الزرع والثمار خمسة أوسق. فذكر الزرع والثمار، والثمار هي جمع ثمرة، وهذا يكون من شجر النخل ومن شجر العنب. فالنخلة ثمارها معروفة لديكم، وهي التي تكون منها التمر والرطب الذي يؤول حاله بعد ذلك إلى التمر، أنواع الرطب. وثمر شجر العنب أو نقول شجر الكرم هو العنب، لأن العنب يسمى كرما أيضا، ويؤول حاله إلى أن يكون زبيبا. فهذا ما يتعلق بالثمار. وأما الزروع فيشمل الحبوب بأنواعها، يشمل الحبوب بأنواعها ويشمل غير الحبوب، لكن الزكاة في الحبوب ظاهر أمرها، وفي غير الحبوب فيه نزاع، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، وسنأتي على ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. والله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. إذن لا يشترط حوالان الحول بهذا النوع من الأموال، أعني الخارج من الأرض، بمجرد أن يأتي أوان حصاده يؤتى حقه وتخرج زكاته، ولا شرط هنا لحوالان الحول كما هو في الأموال الأخرى. وأيضا من ما يدل على مشروعية بل وجوب إخراج زكاة الخارج من الأرض ما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. في بعض الروايات: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. فدل على أن ما يخرج من الأرض مما يوسق يكون فيه الزكاة، ويكون نصابه خمسة أوسق. من أين لنا أن هذا الذي يخرج من الأرض لابد أن يوسق؟ من أين لنا هذا؟ من الحديث نفسه: ليس فيما دون خمسة أوسق، فدل على أن ما يخرج من الأرض لا يكون فيه الزكاة إلا إذا كان مما يوسق. ما معنى مما يوسق؟ السين، أي مما يدخله الوسق. طيب، ما هو الوسق؟ الوسق هو الصاع، والصاع آنية معروفة، كانت آلة يحدد بها مقدار الحبوب التي اعتاد الناس أو عرفها في القديم، بل ما زال بعضهم إلى الآن وإن كان قليلا لكن موجود يستخدمون هذا الصاع لهذه الحبوب. فما هي هذه الحبوب التي يستخدم فيها الصاع؟ الشعير، البر، الذرة، العدس، الزبيب، تمر لما كان رطبا ما يدخله الصاع، لكن لما أصبح تمرا دخله الصاع وأصبح يصاع ويوسع. وكذلك العنب لما كان ثمرا عنبا رطبا ما يعني يدخل فيه الصاع، لا يدخله الصاع، لكن لما صار زبيبا يابسا دخله الصاع، فلا يعرف مقداره إلا بالصاع. فكل ما دخله الصاع والتوسيق فإنه فيه الزكاة، من ثمر آل إلى حال اليبوسة فكان تمرا، ومن عنب آل إلى بعد أن يبس فصار زبيبا، ومن أنواع الحبوب كالبر والشعير والذرة والأرز والحبة السوداء وحب الرشاد. إذا الشرط الأول أن يدخله التوسيق، بمعنى أن يكال كيلة، الكيل بالمعنى الأول القديم، أين أن يدخله الكيل. فكل ما كان من الحبوب والثمار يدخله الكيل تحقق فيه شرط من شروط زكاة. والآن عرفناها: زبيب، تمر، حبوب بأنواعها، هذه يدخلها الكيل. الكيل كيف نقدره؟ بأي آلة؟ بالصاع. الكيل يكون بالصاع، تمام. أما بالميزان ما يسمى كيل، يسمى ماذا؟ يسمى وزن. والصاع أمر قد حدد، ليس على مزاج الناس. يعني إذا كان الناس يسمون هذا صاعا والآخرون يسمون ما هو أكبر منه صاعا، هذا لا يعنينا، إنما المقصود الصاع النبوي الذي قد حدد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه الناس. هذا الصاع النبوي هو المقصود، سوف نتعرف عليه بعد ذلك في مقداره، لكن فقط نريد أن نحرر ونقول إن ما يدخله الصاع من الخارج من الأرض هو الذي فيه الزكاة. وعليه فما كان يوزن وزنا أو يعد عدا أو يذرع ذرعا فلا زكاة. واضح؟ الأشياء التي تذرع ذرعا أو تعد عدا أو توزن وزنا لا علاقة لها هنا بزكاة الخارج، إنما فقط الذي يكال. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مدخرا، يعني قابل للادخار، بحيث لا يسرع إليه الفساد، وانتفاع الناس فيه يطول، فإذا كان يدخر فإن الناس سينتفعون به أكبر قدر ممكن من الوقت ولا يسرع إليه الفساد. إذن هذان الشرطان مهمان جدا، فإذا توفرا في الخارج من الأرض وجبت فيها الزكاة إذا بلغ النصاب. وبالنسبة للصاع النبوي، الصاع النبوي كم هو مقداره؟ قالوا مقداره 4 أمداد، والمدة الواحد هو بكف الرجل المتوسط. فلو أن رجلا متوسط حفن بكفيه حفنة من الحبوب وملأهما ثم فعل ذلك 4 مرات، هذا هو الصاع. إذن الصاع كم مد؟ 4 أمداد. وعرفنا المد كم هو مقداره. طيب هذا الصاع لما فتحت مدن الإسلام بعد في عهد الصحابة وكذا استخدموا وحدات أخرى غير الصاع، فكانوا يقيسون الصاع بالوحدة التي لديهم. فمثلا اشتهر في العراق ما يعرف بالرطل، فحزروه بالرطل فوجدوا أن الصاع النبوي يساوي 5 أرطال وثلث. 5 أرطال وثلث، تمام؟ طيب إذن الصاع الواحد يساوي 5 أرطال وثلث، إذا كان الصاع يساوي 4 أمداد وبالأرطال يساوي 5 أرطال، فيكون بين المد والرطل تقارب نوعا ما لصالح من؟ يعني أيهما أكثر، المد أو الرطل؟ المد أكثر، فيكون الصاع الواحد إذا قلنا بالأمداد يساوي 4 أمداد، وإن قلنا بالأرطال يساوي 5 أرطال وثلث. طيب اليوم حتى الرطل الناس ما يعرفونه، اليوم ماذا يعرفون الناس حتى نقرب لهم؟ يعرفون ما يسمى بالميزان. إذن الناس اليوم يحتاجون أن نقربه بالكيلو جرام، فيقال كم كيلو جرام؟ لكن هذه المسألة يعني لها مقدمة وهي النصاب، نصاب الحبوب والثمار، نصاب الحبوب والثمار. لكن دعونا ننظر الصاع، الصاع يساوي 4 أمداد أو يساوي بما بعد ذلك عند أهل العراق الرطل، وأهل مصر كانوا كلهم يسمونه الرطل، وكان الرطل يتفاوت أيضا حجمه ما بين المصريين والعراقيين وغير الدمشقيين، يقال رطل مصري، رطل دمشقي، رطل عراقي. الرطل العراقي هو المنضبط فقط لأنه ضبطه الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى عندما قدم إلى المدينة. هو قدم من العراق تعرفون، فقدم فجمعت له الأصواع التي في المدينة فعايرها، فإذا الصاع 5 أرطال وثلث بالرطل البغدادي، فانضبط هذا الأمر بما ضبطه أبو يوسف. لكن الرطل الدمشقي والرطل المصري لا ينضبط في هذا، لكنه يقرب يعني باب المقارنة. طيب دعونا من هذا إلى الكيلو جرام، الصاع كم كيلو جرام؟ قالوا أقرب تحديد عندنا أقل وسط وأكثر، فأقل تحديد قالوا الصاع الواحد يساوي 2.40 كيلو، 2.40 يعني كيلوين و40 جرام. ثم زاد بعضهم قال بل يساوي كيلوين و176 جرام، يعني بعضهم زاد هكذا، وآخر قال يساوي كيلوين ونصف على سبيل الاحتياط 3 كيلو. لاحظوا التفاوت، يعني فيه قريب من كيلو فرق عندما قال 3 كيلو. طيب إذا أخذنا بالأقل لأجل الاحتياط حتى يدخل الجميع معنا، يعني لو أخذنا بالأكثر سيفوتنا ما قاله صاحب الأقل، لكن لو أخذنا بالأقل سيشمل ما قاله الأقل وما زاد عنه. الذي قال 2.40 كيلو جرام هذا الصح، احفظوا هذا. والآن سنأتي للنصاب، سنحتاج في النصاب هذا التحديد بالجرام، كيلو جرام سنحتاجه الآن. لكن دعونا نقول ما هو نصاب الحبوب، يعني أن الذي خرج عنده من الأرض حبوب وثمار وقلنا زكيها، يقول هل بلغ النصاب؟ نقول انظر هل بلغ أو لا. كيف يعرف أنه بلغ النصاب أو لا؟ من الحديث الذي سمعناه قبل قليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق تمر ولا حب صدق. إذن النصاب 5 أوسق، إذا 5 أوسق نحتاج إلى أن نعرف ما الوسق كم هو، فنقول الوسق 60 صاعا. إذن كم صاع نصاب الزكاة؟ إذا عرفنا أنها 5 أوسق فكم هو بالصاع؟ 5 × 60 = 300، إذن 5 أوسق يساوي 300 صاع. الآن نعود إلى المعلومة التي قلتها، الصاع كم كيلو جرام؟ 2.40 جرام. إذن النصاب بالكيلو جرامات كم كيلو جرام؟ حاصل ضرب 300 صاع في 2.40 720. طيب لما لمح بعض الناس أن الكسر هذا لا نستخدمه ونقول 2 كيلو صافي، 2 كيلو صافي علشان بعض الحبوب عندما تكيل التمر يختلف عندما تكيل الأرز، حبات الأرز الفراغات بينها قليلة جدا بينما الفراغات بين حبات التمر كثيرة، فهنا 40 جرام جاءت بناء على ماذا؟ على حب معين. طيب والحب الذي يكون ليس فيه فراغات قد تقل عن 40 جرام أو تكثر أو كذا، فبعضهم قال سأأخذ 2 كيلو وعليه، فالنصاب عنده وصل 600. المهم أنهم وصلوا بعد عدة حسابات قالوا حساب هذه الكسور 612 كيلو جرام. نعم، ومن قال الصاع 3 كيلو قال 900 كيلو جرام النصاب. طيب إذن إذا بلغ عندك 600 كيلو جرام فاحتط واجعله نصابا واخر الزكاة. وبعضهم قد يجعلها باللتر، يعني يحسبها باللتر، تمام، ولا اشكال. المهم هو يحسبها بالامور التي تتضح عنده سواء حسبها باللتر او بالكيلو جرام، لان اللتر والكيلو متقاربان تقريبا، بعض الناس يرى ان اللتر والكيلو متقاربان، فهو يحسبها باللتر او بالكيلو او شأنه. طيب اذا بلغ النصاب فكم يخرج من الزكاة؟ الجواب يخرج العشر او نصف العشر بحسب سقي هذا الزرع والثمار، حسب السقي. فاذا كان زرعه هذا وثماره اذا كان تسقى بماء السماء، فيعني رفع عنه كثير من الكلفة والمؤونة، عليه فإنه يدفع العشر، وإن كان إنما يسقى بكلفة ومؤونة، بحيث تكلف صاحبها حفر بئر ووضع أيضا السواني والدواليب والنواعير، وجاء بالدواب من البقر ونحوها التي تجر بالحبال هذه الآلات، فتخرج الماء صبه في مكان معين يسقى به الزرع. إذا كان كذلك ففيها كلفة ومؤونة، فيخفف عنه في الإخراج، فيقال له أخرج نصف العشر. وهذا واضح في الحديث على كل حال، مجمع عليه. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو كان عثريا، وفي بعض الروايات بعلا، العشر. فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر، وفيما سقي بالسواني والنواضح نصف العشر. النواضح جمع ناضح، الدابة نفسها التي تجر الخشب مربوط حبال إلى الدلو إلى حتى يرتفع الماء. وهذا من العدل، عدل هذا الدين الذي لم يجحف بصاحب المال، فلما لم يكلفه شيئا أخذ منه العشر، فلما حصل فيه كلفة أخذ منه نصف العشر. نعم. قال في الحديث: وكان بعل، البعل والعثري هو الذي يشرب بعروقه، يبحث عن الماء ويشرب بعروقه. نعم. هذا. وأحيانا قد يكون السقيا بالماء الذي يسيح على وجه الأرض، يأتي على الزرع ويسقيه أيضا، هذا بدون كلف، فيكون فيه العشر. نعم. وعليه وضحت المسألة، فيكون خارج أو مقدار ما يخرجه صاحب المال هذا العشر أو نصف العشر بحسب ما يسقى به زرعه وثماره. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن زكاة الزروع والثمار، لكن في نقطة فقط أريد أن أنبه عليها، وهي أن كيل هذه الحبوب لا يعد بار كيلها الذي هو 612 كيلو جرام أو 5 أوسق أو نقول 300 صاع، لا يعد هذا المقدار إلا بعد التصفية بالنسبة للحبوب وبعد التيبيس بالنسبة للثمار، فلا بد أن تيبس الثمار ثم تصاع تكال ثم يكون هذا المقدار، ولا بد أن تصف الحبوب من قشرها ثم تكال فيكون المقدار الذكاء، يعني القشر ثقيل وقد يأتي بهذا المقدار، والحقيقة لابد أن تصف هذه الحبوب، فإذا صفيت ولم تبلغ هذا المقدار من النصاب فلا زكاة. فهذا هو الذي ذكره أهل العلم بناء على ما جاء في ذلك من الآثار والأحاديث. طيب، المعدن إن كان ذهبا أو فضة فهذا أمره واضح، ننظر هل بلغ النصاب، فإذا بلغ النصاب الذي قد عرفناه سابقا نأخذ ربع عشره، هو ربع عشر المعدن نفسه، ونخرجه، نخرج زكاة من ذهب أو فضة. وإن كان معدن آخر غير الذهب والفضة كالكحل وأديدي والنحاس ونحو ذلك فنخرج ربع عشر قيمته. عرفتم الفرق؟ هناك ربع عشره ونفسه، ربع عشره نفسه، وهنا ربع عشر قيمته، يقيم بكم؟ يقيم قيمته كذا. طب هذه القيمة هل تبلغ مبلغ نصاب الذهب والفضة؟ فإذا بلغت أخرجنا ربع عشر قيمة. تمام؟ هذا بالنسبة لي المعدن، ولا تخرج زكاته إلا بعد التصفية كما قلنا في الحب هناك والزروع، إلا بعد السبك والتصفية، لا بد أن يصفى مما علق فيه من الأحجار والأتربة وكذا. أما ما عدا ذلك مما يستخرج من البحر فلا زكاة فيه، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، هذه كلها تستخرج من البحر، هذه لا زكاة فيها، لأن المقصود هنا الخارج من الأرض لا من البحر. بقي عندنا شيء وهو الذي يسمى الركاز، وهذا الركاز يستخرج من الأرض، إلا أن الفرق بينه وبين المعدن ما هو؟ الركاز هو عبارة عن مدفون من أيام الجاهلية، وقد ظهر عليه في أيام الإسلام، فظهور المسلمين عليه بعد ذلك في أيام الإسلام يشبه الغنيمة التي غنمها من مال الكافر، لأن هذا الركاز عبارة عن مال كافر، يسميه الفقهاء دفن الجاهلية، كسر الدال، دفن الجاهلية، يعني دفنه أهل الجاهلية الكفار وعثر عليها الإسلام، فهو يشبه الغنيمة في الحرب، والغنيمة في الحرب ما هو المفيها؟ الخمس، إذن الركاز يخرج فيه الخمس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، ضم في الخاء وضم في الميم، وفي الركاز الخمس. إذن الفرق بين الركاز والمعدن تبولا، كلاهما في الأرض، إلا أن المعدن هذا من فعل الله عز وجل، والركاز دفنه من فعل البشر، إذن المعدن من فعل خالق البشر في الأرض، والركاز من فعل البشر. بالنسبة للمعدن الذي إذا خرج كان كثيرا جدا فوق حاجة صاحبه، لأننا قلنا أن صاحبه يأخذه بعد أن يخرج زكاته يأخذ الباقي، لكن إذا كان كثيرا جدا بحيث يفوق التصور فإنه يصنع به كما جاء في أثر رواه أبو عبيد في الأموال، عندنا كتاب في الأموال قيم جدا، عمدة أهل العلم فيما يتعلق بالأموال، لأن أبو عبيد متقدم قريب من عهد أواخر الصحابة، ألف كتابا في الأموال وذكر فيه أثر. ما هو هذا الأثر؟ الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أبيض بن حمال المزني، هذا أبيض بن حمال من جهة اليمن، جهة اليمن جهة ما يسمى اليوم مارب، جهة مارب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطعه الملح الذي كان هناك في مارب، ثم استرجعه منه. لماذا استرجعه؟ جاءه خبر صلى الله عليه وسلم أنه ملح كثير وملح دائم ولا ينقطع، فاسترجعه منه ليكون في المسلمين عونا للمسلمين في بيت مال المسلمين. عرفتم هذا؟ إذا كان كثيرا كما تقول البترول وغيره فهذا ليس إلى الشخص، هذا إلى من يتولى أمره، فاختصاص الفرد بمثل هذه يجعله دون سائر الناس، يجعله في حوزته دون سائر الناس، هذا يخالف ما جاء في الشراكة، شراكة الناس في الكلاء والنار والماء، الناس شركاء في هذه الأمور، كذلك الأمر الكثير الناس شركاء.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.